بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
فتاوى التعزية لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. مقدمة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، يشرفنا في هذا الكتيب أن نقدم للقراء الكرام مجموعة نفيسة من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، التي تعالج مسألة هامة من مسائل المجتمع، حيث تتناول فتاوى التعزية وأحكام الجنائز. وتتميز هذه المجموعة من الفتاوى بأنها تضع إجابات علمية مقرونة بالأدلة الشرعية حول الحوادث المستجدة في أحكام الجنائز والتعزية. وإننا إذ نضيف هذا الكتيب للمكتبة الإسلامية، فإننا نسأل الله سبحانه أن يجزي فضيلة الشيخ خير الجزاء. كما يسرنا أن نشكر الأخ الكريم محمد بن ناصر الشنمري لعمله الدؤوب في جمع هذه الفتاوى وإعادة عرضها على فضيلة الشيخ. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين. الناشر. سئل فضيلة الشيخ: ما حكم التعزية، وبأي لفظ تكون مع الدليل؟ فأجاب: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تعزية المصاب سنة، وفيها أجر وثواب، ومن عزى مصابا كان له مثل أجره، ولكن اللفظ الذي يعزى به أفضله ما جاء في السنة: اصبر واحتسب، فإنه لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. هامش. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي وأحمد وغيرهم عن أسامة بن زيد. انتهى. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسلت له إحدى بناته تخبره بطفل أو طفلة عندها في سياق الموت، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: مرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. وإن عزى بغير هذا اللفظ، مثل أن يقول: أعظم الله لك الأجر وأعانك على الصبر وما أشبه، فلا حرج، لأنه لم يرد شيء معين لا بد منه. وسئل أيده الله: هل العزاء محدد بمكان معين أو بوقت معين؟ فأجاب: العزاء ليس محددا بمكان، بل حيثما وجدت المصاب، في المسجد، في الشارع، في أي مكان تعزيه، وليس محددا بزمن أيضا، بل ما دامت المصيبة باقية في نفسه فإنه يعزى، ولكن ليس على التعزية التي اعتادها بعض الناس، بحيث يجلسون في مكان ويفتحون الأبواب وينيرون اللمبات ويصفون الكراسي وما أشبه ذلك، فإن هذا من البدع التي لا ينبغي للناس أن يفعلوها، فإنها لم تكن معروفة في عهد السلف الصالح رضي الله عنهم. وسئل وفقه الله: ما حكم التعزية بالجرائد، وهل هو من النهي المنهي عنه؟ فأجاب: الظاهر لي أن إعلان الموت في الجرائد بعد وفاة الإنسان والتعزية من النهي المنهي عنه، بخلاف النهي قبل أن يصلى على الميت من أجل الصلاة عليه، فلا بأس به، كما نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي حين موته، وأمر الصحابة أن يخرجوا للمصلى فصلى بهم. هامش. متفق عليه من رواية أبي هريرة. انتهى. وأما بعد موته فلا حاجة إلى الإخبار بموته لأنه مات وانتهى، فالإعلان عنه بالجرائد من النهي المنهي عنه. وسئل الشيخ حفظه الله: ما حكم التعزية بالصحف وأحيانا يكتبون آيات كقوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة؟ فأجاب: هذا من النهي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المقصود به إشهار موته وإعلانه، وهذا من النهي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسئل فضيلته: ما حكم السفر من أجل العزاء بحيث يسافر الإنسان من مكانه الذي هو فيه إلى مكان التعزية؟ فأجاب: لا أرى السفر للتعزية، اللهم إلا إذا كان الإنسان قريبا جدا للشخص، وكان عدم سفره للتعزية يعتبر قطيعة رحم، ففي هذه الحال ربما نقول إنه يسافر للتعزية لئلا يفضي ترك سفره إلى قطيعة الرحم. وسئل سدد الله خطاه: ما حكم الأذان في أذن الميت وتلقينه الشهادتين؟ فأجاب: الأذان في أذن الميت بدعة، وتلقينه عند الموت لا إله إلا الله أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، هامش رواه مسلم، انتهى. أما تلقينه إجابة الملكين بعد دفنه فهذا ورد في حديث لكنه ضعيف فلا يعتمد، هامش رواه أبو سعيد ابن منصور من طريق أحد التابعين وهو ضمرة ابن حبيب، والطبراني من حديث أبي أمامة مرفوعا مطولا، وهو حديث ضعيف متفق على ضعفه عند الأئمة كما حكى ذلك ابن القيم والصنعاني وغيرهما، انتهى. وسئل حفظه الله: يترك بعض الناس جثة الميت في البيت حتى يتمكن بعض الأقارب من توديعه، فما حكم هذا في الشرع؟ فأجاب: هذا العمل خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، هامش متفق عليه من رواية أبي هريرة، انتهى. وهذا أيضا جناية على الميت إذا كان صالحا، لأن الميت إذا كان صالحا وخرج من بيته فإن روحه تقول: قدموني قدموني، وذلك لأن الإنسان إذا احتضر وكان من أهل الخير فإنه يبشر بالجنة، وحينئذ يشتاق إليها ويرغب أن يقدم إلى الدفن حتى ينعم بما أنعم الله به عليه. فإنه إذا كان صالحا وسأله الملكان عن ربه ودينه ونبيه وأجاب بالصواب، فإنه يفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها ونعيمها، ويفسح له في قبره مد البصر. وقد ذكر أهل العلم أنه يسن الإسراع في تجهيز الميت وأنه لا ينبغي تأخيره. وسئل فضيلة الشيخ: ما رأيكم في هذه الحالة وهي أن بعض من يغسل الميت يخلعون جميع ملابسه ويكون عاريا وربما دخل عليه من ليس له حاجة؟ فأجاب: قال أهل العلم: لا بد إذا خلعت ثياب الميت أن يكون عليه سترة تستر عورته، وقالوا إنه يكره لغير من يحتاج إليه أن يحضر التغسيل، وأما من احتاج إليه لصب الماء أو غيره فلا بأس بحضوره. وسئل أيده الله: ما حكم تقليم أظافر الميت وقص شاربه ونتف إبطه؟ فأجاب: قال أهل العلم: إن تقليم الأظافر من الميت وأخذ الشعور التي يطلب أخذها كالعانة والإبط والشارب حسن إذا طالت، أما إذا لم تطل فإنها تبقى ولا تؤخذ. وسئل حفظه الله: ما حكم الإعلان من أجل صلاة الجنازة بأن يخبر الناس في المسجد وخارج المسجد أنه سيصلى على فلان في الوقت المعين، يعني كأنه يقصد غير وقت الصلاة؟ فأجاب: لا بأس بذلك، بأن يخبر الناس أن فلانا قد مات وسوف يصلى عليه في المكان الفلاني. ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بموت النجاشي وخرج بهم إلى المصلى فصلى عليه. هامش متفق عليه من رواية أبي هريرة انتهى. وسئل حفظه الله ورعاه هل يشرع دعاء الاستفتاح للصلاة على الجنازة؟ فأجاب ذكر العلماء أنه لا يستحب، وعللوا ذلك بأن صلاة الجنازة مبناها على التخفيف، وإذا كان مبناها على التخفيف فإنه لا استفتاح. وأما التعوذ فإنه يتعوذ لأنه سيقرأ القرآن، وقد قال الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وسئل سدد الله خطاه هل يجب لصلاة الجنازة الجماعة كالصلوات الخمس؟ فأجاب لا تجب صلاة الجماعة في الصلاة على الميت، لكنها كما سبق أفضل، لأنه كلما كثر العدد المصلي على الميت كان ذلك أقرب إلى قبول شفاعته. وسئل فضيلة الشيخ ما رأيكم فيما إذا للإمام شخص ليصلي عليه فأخذ يسأل عنه من هو وهل هو يصلي أو غير ذلك؟ فأجاب رأيي في هذا ألا يسأل عنه، لأنه من التنطع في الدين، ولأنه يشبه تتبع عورات المسلمين، والسؤال من حيث هو بدعة، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الرجل، مع أن المنافقين موجودون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يسأل يقول هل هو منافق أو مؤمن. نعم كان يسأل عن الرجل هل عليه دين أو لا قبل أن يفتح الله عليه بكثرة الأموال، فإذا قالوا عليه دين وليس له وفاء قال صلوا على صاحبكم، ولما فتح الله عليه بكثرة الأموال صار هو الذي يقضي الديون عن المدينين. وأما ما يتعلق بالديانة فالسؤال عنه بدعة. وسئل فضيلة الشيخ أيده الله ما رأيكم في من يقدم للمسلمين قريبة أو غيره وهو يعلم أنه لا يصلي ومات وهو على تلك الحال، هل يحق له ذلك؟ وهل يؤجر المسلمون بصلاتهم عليه؟ وهل يدفن مع المسلمين إذا دفن؟ فأجاب أما من علم من قريبه أنه لا يصلي فإنه لا يجوز له أن يقدمه للمسلمين ليصلوا عليه، لأنه يقدم للمسلمين كافرا ليصلوا عليه، وصلاتهم عليه لا تنفعه أبدا، ولا يجوز له أن يدفنه في مقابر المسلمين. وأما بالنسبة للمسلمين الذين صلوا عليه فإنه ليس عليهم إثم، لأنهم لا يعلمون عن حاله، فإنهم لو كانوا يعلمون عن حاله فالواجب عليهم أن يتركوا الصلاة عليه. وسئل حفظه الله ورعاه ما رأيكم في من يخرج من الصلاة إذا علم أن الميت من أصحاب المعاصي، وقصده في ذلك تعظيم هذه المعاصي وزجر الناس؟ فأجاب العاصي إذا لم تخرجه معصيته عن الإسلام فهو من أحق الناس بالصلاة عليه، لأنه محتاج للدعاء، فينبغي أن يصلى على العاصي ليدعى له ويشفع له، ولا ينبغي الخروج وترك الصلاة، اللهم إلا إذا كان الرجل له أهمية في البلد ويكون الميت قد أعلن فسقه ورأى أن المصلحة ألا يصلي عليه فلا بأس. وسئل فضيلته نرى كثيرا من أولياء الميت إذا أرادوا الصلاة على ميتهم وقفوا بجانب الإمام، ما حكم ذلك؟ فأجاب لا أصل لهذا لا من السنة ولا من كلام أهل العلم، والسنة أن يتقدم الإمام ويتأخر المأمومون، ولكن إذا قدم أهل الجنازة الجنازة ولم يكن في الصف الأول مكان لهم فإنهم يكونون بين الجنازة وبين الصف الأول، أي أنهم يكونون وراء الإمام وبين الصف الأول، فإن قدر أن المكان ضيق فإنهم يكونون عن يمينه وعن شماله ولا حرج في ذلك. وسئل رعاه الله إذا كان عدد المصلين قليلا هل يسن جعلهم ثلاثة صفوف؟ فأجاب: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل يموت، ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وكذلك صح عنه أنه ما من مسلم يموت فيصلي عليه 3 صفوف من المسلمين إلا غفر له. هامش، رواه أبو داود والترمذي. فمن العلماء من قال يستحب أن يجعلهم 3 صفوف ولو كانوا على رجلين رجلين، ومنهم من قال إن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الكثرة بدليل الحديث الثاني 40 رجلا، وهذا هو الأقرب. وعلى هذا فنقول الأفضل أن يكمل الصف الأول فالأول، وإذا حصلت الكثرة كفى. وسئل الشيخ حفظه الله: هل يشرع للمرأة أن تخرج للمسجد لكي تصلي على الميت، وهل يكفي لو صلت عليه وهي في البيت، وأيهما أفضل؟ فأجاب: صلاتها عليه في البيت أفضل، ولو خرجت وصلت مع الناس فلا بأس، لكنه لما لم يكن معروفا عندنا فالأفضل ألا تصليها، فالأفضل ألا تصليها، أي لا تخرج إلى المسجد لتصلي على الجنازة، وإنما تصلي في البيت وهو عندها إذا كان الميت من أهل البيت. أما إذا كان الميت من الخارج فلا يمكن أن تصلي عليه صلاة الغائب. وسئل أيده الله: هل الصلاة على الغائب لها حد، وكذلك الصلاة على القبر؟ فأجاب: أما الصلاة على الغائب فالصحيح أنها ليست بسنة إلا من لم يصل عليه، مثل أن يموت في بر أو في دار كفر ولا يعلم أنه صلي عليه، فالصلاة عليه واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي وأمر أصحابه أن يصلوا عليه أيضا، فخرج بهم إلى المصلى فصلى بهم عليه الصلاة والسلام. وهذه القضية أي الصلاة على الغائب لم ترد إلا في النجاشي، لأنه لا يعلم أنه صلي عليه في بلده. وأما من علم أنه صلي عليه في بلده فالصحيح أنه لا تسن الصلاة عليه. أما الصلاة على القبر فهي سنة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من العلماء من حددها بشهر ومنهم من لم يحددها، والصحيح أنها ليس لها حد، لكن اشترط أن يكون الميت الذي صلي عليه في قبره قد مات في حياة هذا المصلي، أي مات بعد ولادته وتمييزه. أما لو مات قبل ذلك فلا تسن الصلاة على القبر. مثال هذا لو أن شخصا مات سنة 400 وألف، وولد شخص آخر في هذه السنة، فإنه إذا كبر هذا المولود لا يصلي على القبر، لأنه حين موت الميت ليس من أهل الصلاة. أما لو مات سنة 400 وألف، وولد شخص سنة 80 و300 وألف، أي أنه حين مات له 20 سنة، فإنه يصلي عليه، لأنه حين موته كان المصلي من أهل الصلاة. وإنما قلنا ذلك لئلا يبتدع أحد بدعة فيذهب يصلي صلاة الجنازة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قبور الصحابة في البقيع، فإن هذا لم يرد. والخلاصة أنه يصلى على القبر بدون تعيين مدة إذا كان صاحب القبر قد مات في زمن قد بلغ فيه المصلي أن يكون من أهل الصلاة. وسئل وفقه الله: هل يشترط في 40 رجلا الذين يصلون على الميت أن لا يشركوا بالله شيئا الشرك الأصغر أم الأكبر؟ فأجاب: في الحديث قال فيه عليه الصلاة والسلام: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. فظاهر قوله لا يشركون بالله شيئا أنهم لا يشركون شركا أصغر ولا أكبر، ويحتمل أن يقال إن المراد لا يشركون بالله شركا أكبر، وأنا لم يترجح عندي شيء، لأنه لا شك أن المشرك شركا أكبر لا يصلي معهم، ولكن قد يقال إنه ربما يصلي وهو مشرك شركا أكبر وهو لا يعلم، مثل ما يفعل بعض المسلمين الذين يدعون الأولياء وأهل القبور وهم يظنون أنهم مسلمون. وعلى كل حال الخالي من الشرك الأصغر والأكبر هذا لا شك أن يكون شافعا، والمتلبس بالشرك الأكبر لا يكون شافعا، والمتلبس بالشرك الأصغر فيه احتمال. وسئل الشيخ حفظه الله ورعاه شخص علم بموت شخص آخر وقال لن أصلي اليوم لأنني مشغول، ولكن أصلي عليه غدا إذا دفن، هل يشرع ذلك؟ فأجاب لا أعلم في هذا شيئا، ولكن إذا كان يريد الأجر فإنه يصلي عليه قبل أن يدفن، لأن هذه من السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصلى على القبر إلا حيث دفن وهو لم يعلم بموت صاحب القبر. وسئل الشيخ أيده الله في بعض الأماكن وعندما يحمل الناس الميت إلى الصلاة ومن ثم إلى المقبرة يغطون الميت بغطاء مكتوب عليه آية الكرسي أو آيات متفرقة من القرآن، فهل هذا العمل له أصل في الشرع؟ فأجاب ليس لهذا العمل أصل في الشرع، أي ليس لكتابة الآيات القرآنية على ما يغطى به الميت فوق النعش على ما يغطى به الميت فوق النعش أصل في الشرع، بل هو في الحقيقة امتهان لكلام الله عز وجل بجعله غطاء يتغطى به الميت، وهو ليس بنافع الميت شيئا. وعلى هذا فالواجب تجنبه، أولا لأنه ليس من عمل السلف، وثانيا لأن فيه شيئا من امتهان القرآن الكريم، وثالثا لأن فيه اعتقادا فاسدا وهو أن هذا ينفع الميت وهو ليس بنافعه. وسئل حفظه الله ورعاه أحيانا في حوادث السيارات والحرائق والهدم تتلف أو تفقد أجزاء الإنسان، وأحيانا لا يوجد إلا قطع يسيرة كاليد والرأس، هل يشرع الصلاة على هذه الأجزاء وهل تغسل؟ فأجاب الأجزاء اليسيرة مثل اليد والرجل إذا وجدت وقد صلي على صاحبها من قبل فإنه لا يصلى عليها، مثل لو كان شخص صلينا عليه ودفناه ولكنه بلا رجل ثم بعد ذلك عثرنا على رجله فإنها تدفن ولا يصلى عليها لأنه قد صلي على الميت. أما إذا كان لم يوجد جملة الميت وإنما وجد عضو من أعضائه كرأسه أو رجله أو يده وبقية جسمه لم يوجد فإنه يصلى على هذا الموجود بعد أن يغسل ويكفن ثم بعد ذلك يدفن. وأسئل الشيخ جزاه الله خيرا إعادة صلاة الميت في المقبرة لمن لم يصلي عليه هل هي مشروعة؟ فأجاب لا أعلم فيها سنة للرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه، لكنها داخلة في عموم الترغيب في الصلاة على الميت، ويمكن أن يستدل لذلك بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على قبر المرأة التي كانت تقم المسجد، فإذا جاء أحد قد فاتته الصلاة عليه في المسجد فصلى عليه فلا بأس وله أجر إن شاء الله. وسئل وفقه الله هل من صلى على قبر ميت يكون الأجر له كاملا؟ فأجاب الظاهر والله أعلم أنه لا يدرك الأجر كاملا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، ولكن له أجر لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبر المرأة التي كانت تقوم المسجد، فتكون صلاته على القبر اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسئل فضيلة الشيخ ما حكم اتباع جنازة المسلم وهل هو حق واجب عيني؟ فأجاب قال أهل العلم إن تجهيز الميت من تغسيل وتكفين وحمل ودفن فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في اتباع الجنائز وقال: من شهد جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. وسئل فضيلته: ما رأيكم في من يؤخر الميت عن دفنه لأجل وصول بعض الأقارب من أماكن بعيدة؟ فأجاب: المشروع في الميت المبادرة والإسراع في تجهيزه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. ولا ينبغي أن يؤخر الميت من أجل حضور بعض أهله، اللهم إلا ساعات يسيرة، وإلا فالمبادرة في تجهيزه أولى. وإذا جاء الأهل فإنه يمكنهم أن يصلوا على قبره، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى على قبر المرأة التي كانت تقوم المسجد، فدفنوها ولم يخبروه، فقال: دلوني على قبرها، فدلوه فصلى عليها. وسئل حفظه الله ورعاه: ما حكم خلع الحذاء عند الدخول في المقبرة؟ فأجاب: المشي بين القبور بالنعال خلاف السنة، والأفضل للإنسان أن يخلع عليه إذا مشى بين القبور إلا لحاجة، إما أن يكون في المقبرة شوك أو شدة حرارة أو حصى يؤذي الرجل، فلا بأس به، أي يلبس الحذاء ويمشي به بين القبور. وسئل أثابه الله: ما حكم المشي على القبور؟ فأجاب: المشي على القبور لا يجوز، لأن فيه إهانة للميت، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه، وقال في الجلوس على القبر: لا يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتمضي إلى جلده، خير له من أن يجلس على القبر. وسئل أيده الله: بعض الناس يقول إن التراب الذي يخرج من القبر حال حفره لا بد حال الدفن أن يوضع جميعه، لأنه حق للميت. فأجاب: يعني أن بعض الناس يقول لا بد أن يوضع تراب القبر على القبر لأنه حق الميت. هذا ليس بصحيح، بل إنه إذا كان التراب كثيرا بحيث يزيد على الشبر فإنه لا ينبغي أن يدفن به، لأن رفع القبور أكثر من الشبر خلاف السنة. وأما الزيادة على تراب القبر فقد قال العلماء إنه لا يزاد عليه. وسئل فضيلته: ما حكم وضع الحشيش والبرسيم على قبر الميت، علما بأن بعضهم يدعي بأن هذا البرسيم يمنع من دخول التراب داخل القبر؟ فأجاب: في بعض البلاد لا بد من وضع الإذخر أو ما يقوم مقامه بين خلل اللبنات، ولذلك لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم حش حشيش مكة وقطع الشجر قال ابن عباس: إلا الإذخر، فإنه لبيوتهم وقبورهم. فقال: إلا الإذخر، هامش، متفق عليه من رواية أبي هريرة. فإذا كان لابد من وضع هذا بين اللبنات فإنه يوضع ولا حرج فيه ولا بأس، وأما وضع الحشيش على القبر فإن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد عن النبي حينما مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين وغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: لما فعلت ذلك يا رسول الله؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. فهذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه علم بأن هذين القبرين يعذبان، ولو وضع أحد مثل هذا على قبر لكان معنى ذلك أنه أساء الظن بالميت وأنه يعذب.
من فضلك تابع بقية المادة.